رسول الله. قام التسكيلات خالد بالمدينة المنورة لتسكيل هذه المادة والتي هي بعنوان
الإيمان بالغيب لفضيلة الشيخ عبد المحسن العباد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وخيرته من خلقه، أرسله الله تعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، ودل أمته على كل خير وحذرها من كل شر. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله وسلك بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أتحدث عن الإيمان بالغيب. الإيمان بالغيب جاء ذكره في القرآن من صفات المتقين الذين يتقون الله عز وجل ويمتثلون أوامره ويجتنبون نواهيه. من أعظم صفاتهم ومن أهم صفاتهم وفي مقدمة صفاتهم أنهم يؤمنون بالغيب. فما هو الغيب؟ وما المراد بالإيمان بالغيب؟ وقبل ذلك أقول إن الغيب جاء في القرآن على ثلاثة أوجه. جاء بذكر علم الغيب، وجاء بذكر الإيمان بالغيب، وجاء بذكر خشية الله بالغيب. والكلام إنما هو في الإيمان بالغيب، لكن أشير إلى خشية الله بالغيب وإلى علم الغيب. فأما خشية الله بالغيب فهي أن الإنسان يخشى الله عز وجل وهو غير ظاهر للناس، لا يطلع عليه إلا الله ولا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى، ويكون عمله خفيا، ويراقب الله عز وجل في حال خلوته واختفائه عن الناس، فيكون خاشيا لله عز وجل في السر والعلانية. ليست خشيته بالعلانية حيث يراه الناس دون السر حيث لا يعلمه إلا الله عز وجل، وإنما خشيته لله عز وجل في جميع الأحوال في سره وعلانيته. وقد جاء عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم التنبيه إلى أن من خشي الله بالغيب ومن ذكر الله خاليا وبكى من خشية الله أنه من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، الذي قال عليه الصلاة والسلام سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل وشاب نشأ في طاعة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه. رجل ذكر الله خاليا أي ليس ظاهرا أمام الناس، وإنما هو في خلوته وفي استتاره وعدم ظهوره. ذكر الله ثبت من خشية الله، ليس هناك رياء وليس هناك اطلاع من أحد عليه إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في القرآن الكريم الثناء على من يخشى الله بالغيب، وأنهم من المتقين، كما قال الله عز وجل: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. الذين يخشون ربهم بالغيب، يخشون ربهم في حال سرهم وخلوتهم واختفائهم عن الناس، ما تكون خشية في حال ظهورهم للناس، لأن ذلك قد يدخل في الرياء، ولكن حصول ذلك في السر يكون الإنسان بعيدا من الرياء. وقد جاء في القرآن الكريم الثناء على الذين يخشون ربهم بالغيب وبيان صفاتهم الحميدة وأجرهم الجزيل عند الله عز وجل. من خشى الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام. فإن هذه من صفات الذين يدخلون الجنة والذين أعد الله لهم الجنة أنهم يخشون الله عز وجل ويبتعدون عن ما يسخطه ويحرصون على فعل ما يقرب إليه. وأما علم الغيب فهو من خصائص الله عز وجل، لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى، هو الذي يعلم خائنة الأعين وما في الصدور، هو الذي يعلم السر وأخفى، هو الذي يعلم ما يبليه الناس وما يخفونه، ذلك من خصائصه سبحانه وتعالى. ولا يعلم الغيب إلا الله، فالملائكة لا يعلمون الغيب، والأنبياء لا يعلمون الغيب، وغيرهم من باب أولى لا يعلمون الغيب، ولكن من شاء الله عز وجل أن يطلعه على شيء من غيره فإنه يطلعه على ذلك، كما جاء في القرآن الكريم عالم الغيب فلا يظهر على غيب أحد إلا من ارتضى من الرسول فإنه يسلك بين يديه من خلفه رصدا. فعلم الغيب من خصائص الله عز وجل، ولكن الله يطلع من شاء من خلقه على ما شاء من غيبه، كما أطلع الرسل على ما شاء من الغيوب، وأطلع الملائكة على ما شاء من الغيوب، وإلا فإن علم الغيب على الإطلاق لا يعلمه إلا الله عز وجل. فقد جاء عن الملائكة أنهم لا يعلمون إلا ما علمهم إياه، كما جاء في قصة السجود لآدم عليه الصلاة والسلام، وفيها أنه سألهم عن الأسماء التي أطلع عليها آدم أي مسميات، فقال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. فهم لا يعلمون من الغيب إلا ما علمهم إياه، ولا يطلعون إلا على ما أطلعهم الله عز وجل عليه. وأما رسول الله الكرام فهم كذلك، وقد جاء في القرآن الكريم أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره الله عز وجل أن يقول إنه لا يعلم الغيب، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. فأمره الله عز وجل أن يقول إنه لا يعلم الغيب، وذلك أن علم الغيب من خصائصه سبحانه وتعالى، فهو الذي يعلم الغيب في السماوات والأرض، وهو الذي لا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. أما الإيمان بالغيب فهو الإيمان بكل ما جاء عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم من أمور غائبة ماضية أو حاضرة أو مستقبلة. ويعرف بعض العلماء الغيب بأنه ما غاب عن الحواس مما لا يصل إليه إلا عن طريق الخبر، أي عن طريق النفس وليس عن طريق النظر. ما غاب عن الحواس مما لا يصل إليه إلا عن طريق الخبر، الخبر الذي هو نص من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الغيب. والمؤمن يؤمن بالغيب وبكل ما جاء عن الله من الأمور المغيبة، يصدق بها ويؤمن بها ويعلم أنها حق، وأن الأخبار كلها صادقة، أخبار الله تعالى وأخبار رسوله كلها صدق، كما قال الله عز وجل وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فهو صدق في الأخبار وعدل في الأوامر والنواهي. أخباره أخبار الله عز وجل وأخبار رسوله صلى الله عليه وسلم صادقة، والأوامر التي جاءت عن الله مع رسوله عليه الصلاة والسلام، وكذلك النواهي والتكاليف كلها عدل، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام، عدلا في الأوامر والنواهي. فأخباره فالأخبار صادقة والأحكام عادلة. وقد قال الله عز وجل في أول سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ثم بين أول صفات المتقين بأنهم يؤمنون بالغيب، وقال الذين يؤمنون بالغيب، فهذه هي أول الصفات التي ذكرها الله عز وجل عن عباد الله المتقين، أنهم يؤمنون بالغيب، أي أنهم يصدقون بكل ما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، ويعتبرون أن كل خبر قد جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم فهو حق وصدق، وأنه إن كان ماضيا فقد وقع كما أخبر الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، وكذلك إن كان حاضرا فإنه قد وقع كما أخبر الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، وإن كان مستقبلا فإنه لا بد وأن يقع طبقا لما أخبر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا كله من الإيمان بالغيب، والإيمان بالغيب داخل تحت الإيمان بأن محمد تحت شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن معنى أشهد أن محمد رسول الله يدخل فيها طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، فمن جملة ما يدخل تحت هذه الشهادة تصديقه فيما أخبر، والتصديق فيما أخبر إنما هو عن أمور الغيب سواء الماضي منها أو الحاضر الذي لا نشاهده ولا نعاينه أو المستقبل الذي يقع في مستقبل الزمان، فإن كل ذلك حق وصدق، منهما وقع ومنهما لم يقع ولكنه سيقع طبقا لما جاء عن الله وعن رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ومن الأخبار فمن أخبار الغيب ومن أنباء الغيب التي يجب الإيمان بها والتصديق بها كل ما أخبر الله به ورسوله عليه الصلاة والسلام عن الأمم السابقة وعن بدء الخلق وعن الأمم السابقة وعن الرسل وما جرى بين الرسل وبين تلك الأمم، كل هذا من الأخبار الغيبية التي مضت ووقعت طبقا لما أخبر به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فأي خبر جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم من هذا القبيل أي من الأمور الماضية فإنه يجب التصديق به ويجب اعتقاد أنه وقع طبقا لما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في القرآن الكريم في بعض القصص لما قص الله عز وجل بعض القصص ختمها بذكر أنها إخبار عن الله وأنه وأن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعلمها ولا يعرف عنها شيئا إلا عن طريق الأخبار عن الله، وأنها من أمور الغيب التي أوحى الله تعالى بها إلى رسوله عليه الصلاة والسلام. وفي سورة هود لما ذكر الله قصة نوح عليه الصلاة والسلام مطولة قال في ختامها تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة لمستقيم. فأخبر الله عز وجل بعدما ذكر هذه القصة أن هذه من أنباء الغيب وأن هذه من أخبار الغيب التي ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلمها وما كان قومه يعلمونها، وإنما جاءت وحيا من الله عز وجل، ووحي الله عز وجل مطابق لما وقع ولما حصل. وكذلك في قصة يوسف لما ذكرها في سورة يوسف مطولة ذكر في آخرها ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، يعني هذا الذي قصصناه عليك من ذكر يوسف وما جرى بينه وبين أخوته وما انتهى أمره إليه من رفعة الله عز وجل إياه ونصرته وتأييده وتمكينه في الأرض وحصول العاقبة الحسنة والنهاية الطيبة له، هذا الذي قصصناه عليك من الغيب، ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. أي أخوة يوسف لما اجتمعوا ومكروا به واتفقوا على أن يجعلوه في غيابة الجب وفعلوا وأخرجه الله عز وجل ومكنه في الأرض في تلك القصة الطويلة ختمها الله عز وجل بقوله ذلك من أنباء الغيب. فهذه أمور مغيبة ماضية يجب التصديق بها كما أخبر الله عز وجل به عن بدء الخلق وعن خلق آدم وعن خلق الملائكة وعن خلق الجن وأصل الجن وأصل الملائكة وأصل البشر وخلق العرش وخلق الجنة والنار وما إلى ذلك مما حصل، فإن هذه من أمور الغيب التي أخبر الله تعالى بها والتي يجب الإيمان بها والتصديق بها وأنها حق على حقيقتها، وأن ما أخبر الله عز وجل به ورسوله عليه الصلاة والسلام من الأمور الماضية فهو مطابق لما أخبر الله به ورسوله عليه الصلاة والسلام، فيجب الإيمان بذلك كله أي كل ما أخبر الله عز وجل به عن أمور الماضية من أمور الغيب التي لم تشاهدها هذه الأمة ولم تطلع عليها ولم تعرف خبرها إلا في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. كل ذلك يجب الإيمان به ويجب التصديق به، وهو من جملة شهادة أن محمد رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، لأن مما يدخل فيها التصديق بالأخبار كما أشرت إلى ذلك من قبل. وكذلك الأمور الحاضرة الواقعة التي لا نشاهدها ولا نعينها، مثل أخبار السماوات والعرش والجنة والنار، وهما موجودتان الآن ونحن لا نشاهدها ولم نشاهد هذه المخلوقات ولم نعينها، ولكننا جاءنا الخبر عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، فنحن نصدق بكل ما جاء عن الله وعن رسوله من الأمور الغائبة التي لا نشاهدها ولا نعينها، مثل كون السماوات فوقنا سبع وأنها مبنية وأنها معمورة بالملائكة وأنهم يسبحون الله عز وجل ويستغفرونه ويستغفرون للذين آمنوا ويعظمون الله ويقدسونه، وأن السماوات ما فيها موضع إلا وفيه ملك ساجد أو قائم لله عز وجل، وأن البيت المعمور وهو في السماء السابعة يدخله يوميا 70,000 من الملائكة ثم لا يعودون إليه. هذه أمور موجودة حاصلة وواقعة ولكنها غائبة عنا، ولكن جاءنا الخبر فيها عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، ونحن نصدق بذلك ونؤمن بذلك وإن لم نشاهد ذلك ونعاين ذلك. وهذا هو الإيمان بالغيب، نؤمن بما أخبر الله به ورسوله عليه الصلاة والسلام من أمور الغيبة عنا، نصدق بها ونعلم أنها حق وقعت كما أخبر الله تعالى وكما أخبر رسوله عليه الصلاة والسلام. وكذلك الإيمان بالملائكة وكثرتهم وأعمالهم ومهماتهم، وأن منهم موكل بالجبال ومنهم موكل بالماء ومنهم موكل بالوحي ومنهم موكل بأرواح العباد ومنهم موكل بالحفظ ومنهم موكل بالكتابة ومنهم موكل بالجنة ومنهم موكل بالنار. كل هذه أمور غيبية أخبرنا الله تعالى عز وجل وأخبرنا رسوله صلى الله عليه وسلم، فنحن نصدق بذلك. وكذلك أيضا نؤمن بوجود الملائكة حولنا والجن حولنا يروننا من حيث لا نراهم وهم قريبون منا، وكل إنسان معه حفظة ومعه كتبة عن يمينه وشماله لا يراهم ولا يشاهدهم ولا يعينهم، ولكنه يؤمن بما ولكن المؤمن يؤمن بما جاء عن الله وعن رسوله، وقد جاء في الكتاب العزيز والسنة المطهرة بيان أن هناك كتبة وأن هناك حفظة والإنسان لا يشاهدهم ولا يعينهم، وهم موجودون عنده وموجودون حوله. وكذلك الجن فإنهم يكونون حول الإنسان ويكونون قريبا الإنسان ويرون الإنسان وهو لا يراهم، وقد جاء عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أنه قال ما منكم من أحد إلا وله قرين الجن وقرين من الملائكة، وهناك قرنا من الجن وقرنا من الملائكة، ومع ذلك لا يشاهد الإنسان هؤلاء ولا هؤلاء. وكل هذه أمور غيبية يجب التصديق بها وأنها حق جاءت عن الله وعن رسوله، وما أخبر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو حق وصدق واقع مطابق لخبر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك الأمور المستقبلة التي تقع في آخر الزمان والتي تقع بعد نهاية الدنيا وبعد قيام الساعة وبعد البعث وما يجري بعد البعث من أحوال اليوم الآخر وأحوال القبر وأحوال ما قبل قيام الساعة، كل هذه أمور غيبية جاء الخبر بها عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، ويجب التصديق بها، وأن كل ما أخبر الله به ورسوله عليه الصلاة والسلام من أخبار المستقبلة فإنها لا بد وأن تقع طبقا لما أخبر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك الأمور التي تجري في قبل قيام الساعة من علاماتها الكبار والعلامات التي قبل ذلك التي منها ما وقع ومنها ما لم يقع، كل هذه أخبار ما وقع منها فإنه وقع طبقا لما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، وما لم يقع منها فإنه لا بد وأن يقع ولا بد وأن يوجد طبقا لما أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. وقد جاء الخبر عن الله وعن رسوله في أمور يجري في آخر الزمان مثل خروج الشمس من مغربها وخروج أجوج ومأجوج وخروج المسيح الدجال ونزول عيسى بن مريم من السماء وخروج المهدي وغير ذلك من الأمور التي جاء الخبر بها عن الصادق المصدوق جاء في كتاب الله أو جاء في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإن هذا كله حق ويجب الإيمان والتصديق لأنه لا بد أن يوجد كما أخبر به رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وكذلك ما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام من قيام الساعة وكيف قيامها وأنه ينفخ في الصور فيموت من كان حيا عند النفخ في الصور النفخة الأولى أولا فيه نفخة الفزع ثم نفخة الموت التي يموت من كان على قيد الحياة فيتساوى الأولون والآخرون بالموت ثم ينفخ أخرى فيحيى الأولون والآخرون ويبعثون ويكون الحشر ويكون الحساب ويكون الصراط والميزان والجنة والنار وكل ذلك من الأمور الغيبية التي جاء الخبر بها عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. ويجب الإيمان بذلك كله والتصديق وأنه حق على حقيقته لا بد وأن يوجد كما أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أخبار القبر وما يجري فيه وأن من المقبورين من يفتح له باب إلى الجنة ومن المقبورين من يفتح له باب إلى النار وأنه يكون قد يكون الاثنان في قبر واحد ومع ذلك يكون هذا منعما ويكون هذا معذبا وهذا لا يدري عن نعيم هذا وهذا لا يدري عن عذاب هذا. كل هذه أخبار يجب التصديق بها ولا تخضع للعقل وما يعرفه الناس من أمور الدنيا فإن أمور الآخرة تختلف عن أمور الدنيا وليست مثل أمور الدنيا. فلو فتح الناس القبور وما وجدوا جنة ولا نار لا يقال أنه ليس هناك جنة ولا نار لأن الناس ما رأوا لأن هذه أمور غيبية وأمور غيب لا يعلمها إلا الله عز وجل. يؤمن الإنسان بها ويعلم أن ما أخبر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم حق فلا مجال للعقل في هذه الأمور. ما يأتي الإنسان ويقول الله فتحنا القبر وما رأينا جنة ولا رأينا نار. الجنة تكون موجودة والنار تكون موجودة والإنسان لا يراها ولا يشاهدها لأن الله تعالى أخفى عن الناس هذه الأمور وأخفى عن الناس هذه الأحوال ليتميز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب من يكون من أولياء الله ومن يكون من أعداء الله. وأولياء الله يصدقون بكل ما جاء عن الله وإن لم يشاهدوا ذلك ويعاينونه. ما جاء عن الله وعن رسوله يصدقونه يشاهدوه وإن لم يشاهدوه. وأمر الغيب هي من الأمور التي لا يعلمها إلا الله عز وجل ولا ويطلع الله عز وجل من شاء من خلقه. ولهذا جاء عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى كان يطلعه على ما يجري في القبور وأنه يسمعه ما يجري في القبور وأن الله تعالى أخفى ذلك عن الناس لحكمة بالغة يعلمها سبحانه وتعالى. ومن ذلك أن يتميز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب. النبي الكريم عليه الصلاة والسلام قال لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. فالنبي عليه الصلاة والسلام أقدره الله ومكنه من سماع ما يجري في قبور من العذاب ولم يمكن الناس من ذلك. وكذلك البهائم فإنها جاء في بعض الأحاديث أنها تسمع ما يجري في القبور وأن الله تعالى إنما أخفى ذلك عن الإنس والجن الذين هم مكلفون حتى يتميز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب. فالمؤمن يصدق بهذه الأخبار التي جاءت عن الله وعن رسوله فيما يتعلق بالقبر وعذابه وأنها حق وإن لم يشاهد الناس ذلك العذاب وذلك النعيم. وقد جاء في الحديث أن المؤمن أن المقبور إذا كان موفقا يفتح له باب من الجنة فيأتيه من روحها ونعيمها وإذا كان بخلاف ذلك والعياذ بالله يفتح له باب من النار فيأتيه من سمومها وحرها. ولا يطلع على ذلك أحد من الناس. لو فتح الناس القبور ما رأوا جنة ولا نارا، ما رأوا جنة ولا نارا. لكن المؤمن يصدق وإن لم يشاهد ويعاين، لأن أمور الغيب تختلف عن أمور الآخرة، تختلف عن أمور الدنيا، وأمور البرزخ تختلف عن أمور الدنيا. والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي بالناس صلاة الكسوف عرضت عليه الجنة وعرضت عليه النار، رأى الجنة ورأى العناقيد العنب متجلية، فمد يده صلى الله عليه وسلم ليأخذ عنقودا من تلك العناقيد، وهم كف وترك وقال لو أخذت منه لأكلت ما بقيت الدنيا. الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يرون يده ممدودة، لكن لا يرون الذي مدت إليه، لا يرون الذي مدت إليه. أطلع الله نبيه على ما عرضه من الجنة وعلى ما عرضه عليه من النار، والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم رأوا يده ممدودة ولا يرون الذي مدت إليه، ورأوه تأخر في الصلاة ورجع القهقرة ولا يدرون الذي أخره. ولما سألوه قال عرض عليه الجنة فرأى العناقيد ومد يده ليأخذ عنقودا من العنب فترك، وعرض عليه النار فيعني رأى ما فيه من العذاب فتقهقر، وهم لم يرون الجنة لم يروا الجنة ولم يروا النار. والله تعالى على كل شيء قدير، لكنهم مصدقون بخبر الله وخبر رسوله عليه الصلاة والسلام، وما أخبر الله تعالى به حق وصدق. وإذا فما يجري في القبور من أمور الغيب يجب التصديق بها، وإن كان الناس قد يفتحون القبور ولا يرون ما فيها من عذاب ولا يرون ما فيها من نعيم، بل إن في عالم الدنيا بل إن في الدنيا ما يوضح ذلك ويبين ذلك، فإن الأرواح يجري لها في حال النوم من الراحة والطمأنينة ومن النعيم، وبخلاف ذلك يجري لها من الشقاء ومن الضرر ومن العذاب. ومع ذلك يكون الاثنان من الناس في مكان واحد ينامان، ثم تكون روح هذا في نعيم وروح هذا في عذاب وجحيم، وهذا لا يدري عن هذا وهذا لا يدري عن هذا، وهما في مكان واحد. هذا في الدنيا الاجسام في مكان واحد، ومع ذلك يكون هذا منعم ويكون هذا معذب في نومه. يكون احدهما في نومه في راحة وطمأنينة، يأكل من النعيم ويتلذذ بالطيبات ويشاهد ما يسره وما يفرحه وما يرتاح إليه، ثم يقوم وهو في غاية الارتياح ولعابه يسيل مما حصل له في النوم من ذلك التنعم. وعكسه أي غيره ممن يكون معه في غرفة واحدة يرى في منامه أن الحياة تطارده، أن الاتباع تأتي لاحقه، والحياة تنهشه، والعقارب تلسعه، ويحصل لهم من النار من عذاب النار وما إلى ذلك، ثم يقوم مريقه قد نشف من شدة ما لقيه من في نومه من الأذى. ومع ذلك هذا ما درى عن نعيم هذا، وهذا ما درى عن عذاب هذا. فهذه أمور موجودة في الدنيا، ومع ذلك لا يعلم أحد عما عند الآخر. وكذلك أمور القبور وأمور البرزخ هي من هذا القبيل، أمور مغيبة الإنسان لا يدري. يكون جاره في نعيم وهو لا يدري جاره عن نعيمه، ويكون الثاني في جحيم والمنعم لا يدري عن جحيمه وعذابه. ولكن كل هذا من الأمور المغيبة التي يجب التصديق بها. فالأمور المستقبلة في آخر الزمان والتي تجري في القبور وما يجري بعد القبور من البعث والنشور والحساب والصراط والميزان والجنة والنار، وما أعد فيهما من النعيم في الجنة من النعيم، وما أعد في النار من الجحيم، كل هذا من الأمور المغيبة التي يجب التصديق بها ويجب الإيمان
على رسول الله. قامت تسكيلات خالد بالمدينة المنورة لتسكيل هذه المادة، والتي هي بعنوان
الإيمان بالغيب لفضيلة الشيخ عبد المحسن العباد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وخيرته من خلقه أرسله الله تعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ودل أمته على كل خير وحذرها من كل شر. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أتحدث عن الإيمان بالغيب. الإيمان بالغيب جاء ذكره في القرآن من صفات المتقين الذين يتقون الله عز وجل ويمتثلون أوامره ويجتنبون نواهيه. من أعظم صفاتهم ومن أهم صفاتهم وفي مقدمة صفاتهم أنهم يؤمنون بالغيب. فما هو الغيب؟ وما المراد بالإيمان بالغيب؟ وقبل ذلك أقول إن الغيب جاء في القرآن على ثلاثة أوجه. جاء بذكر علم الغيب، وجاء بذكر الإيمان بالغيب، وجاء بذكر خشية الله بالغيب. والكلام إنما هو في الإيمان بالغيب، لكن أشير إلى خشية الله بالغيب وإلى علم الغيب. فأما خشية الله بالغيب فهي أن الإنسان يخشى الله عز وجل وهو غير ظاهر للناس، لا يطلع عليه إلا الله ولا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى، ويكون عمله خفيا، ويراقب الله عز وجل في حال خلوته واختفائه عن الناس، فيكون خاشيا لله عز وجل في السر والعلانية. ليست خشيته بالعلانية حيث يراه الناس دون السر حيث لا يعلمه إلا الله عز وجل، وإنما خشيته لله عز وجل في جميع الأحوال في سره وعلانيته. وقد جاء عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم التنبيه إلى أن من خشي الله بالغيب ومن ذكر الله خاليا وبكى من خشية الله أنه من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، حيث قال عليه الصلاة والسلام: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل وشاب نشأ في طاعة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما دون يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه. رجل ذكر الله خاليا أي ليس ظاهرا أمام الناس، وإنما هو في خلوته وفي استتاره وعدم ظهوره، ذكر الله ثبت من خشية الله، ليس هناك رياء وليس هناك اطلاع من أحد عليه إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في القرآن الكريم الثناء على من يخشى الله بالغيب، وأنهم من المتقين، كما قال الله عز وجل: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. الذين يخشون ربهم بالغيب، يخشون ربهم في حال سرهم وخلوتهم واختفائهم عن الناس، ما تكون خشية في حال ظهورهم للناس، لأن ذلك قد يدخل في الرياء، ولكن حصول ذلك في السر يكون الإنسان بعيدا من الرياء. وقد جاء في القرآن الكريم الثناء على الذين يخشون ربهم بالغيب وبيان صفاتهم الحميدة وأجرهم الجزيل عند الله عز وجل. من خشى الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام، فإن هذه من صفات الذين يدخلون الجنة والذين أعد الله لهم الجنة، أنهم يخشون الله عز وجل ويبتعدون عن ما يسخطه ويحرصون على فعل ما يقرب إليه. وأما علم الغيب فهو من خصائص الله عز وجل، لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى، هو الذي يعلم خائنة الأعين وما في الصدور، وهو الذي يعلم السر وأخفى، وهو الذي يعلم ما يبديه الناس وما يخفونه، ذلك من خصائصه سبحانه وتعالى. ولا يعلم الغيب إلا الله، فالملائكة لا يعلمون الغيب، والأنبياء لا يعلمون الغيب، وغيرهم من باب أولى لا يعلمون الغيب، ولكن من شاء الله عز وجل أن يطلعه على شيء من غيره فإنه يطلعه على ذلك، كما جاء في القرآن الكريم: عالم الغيب فلا يظهر على غيب أحد إلا من ارتضى من الرسول فإنه يسلك من بين يديه من خلفه رصدا. فعلم الغيب من خصائص الله عز وجل، ولكن الله يطلع من شاء من خلقه على ما شاء من غيره، كما أطلع الرسل على ما شاء من الغيوب، وأطلع الملائكة على ما شاء من الغيوب، وإلا فإن علم الغيب على الإطلاق لا يعلمه إلا الله عز وجل. فقد جاء عن الملائكة أنهم لا يعلمون إلا ما علمهم إياه، كما جاء في قصة السجود لآدم عليه الصلاة والسلام، وفيها أنه سألهم عن الأسماء التي أطلع عليها آدم أي مسميات، فقالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. فهم لا يعلمون من الغيب إلا ما علمهم إياه، ولا يطلعون إلا على ما أطلعهم الله عز وجل عليه. وأما رسول الله الكرام فهم كذلك، وقد جاء في القرآن الكريم أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره الله عز وجل أن يقول إنه لا يعلم الغيب: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. فأمره الله عز وجل أن يقول إنه لا يعلم الغيب، وذلك أن علم الغيب من خصائصه سبحانه وتعالى، فهو الذي يعلم الغيب في السماوات والأرض، وهو الذي لا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. أما الإيمان بالغيب فهو الإيمان بكل ما جاء عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم من أمور غائبة ماضية أو حاضرة أو مستقبلة. ويعرف بعض العلماء الغيب بأنه ما غاب عن الحواس مما لا يصل إليه إلا عن طريق الخبر، أي عن طريق النفس وليس عن طريق النظر، ما غاب عن الحواس مما لا يصل إليه إلا عن طريق الخبر، الخبر الذي هو نص من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الغيب. والمؤمن يؤمن بالغيب وبكل ما جاء عن الله من الأمور المغيبة، يصدق بها ويؤمن بها ويعلم أنها حق، وأن الأخبار كلها صادقة، أخبار الله تعالى وأخبار رسوله كلها صدق، كما قال الله عز وجل: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فهي صدق في الأخبار وعدل في الأوامر والنواهي، أخبار الله عز وجل وأخبار رسوله صلى الله عليه وسلم صادقة، والأوامر التي جاءت عن الله مع رسوله عليه الصلاة والسلام، وكذلك النواهي والتكاليف كلها عدل، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام، عدلا في الأوامر والنواهي، فالأخبار صادقة والأحكام عادلة. وقد قال الله عز وجل في أول سورة البقرة: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ثم بين أول صفات المتقين بأنهم يؤمنون بالغيب، وقال: الذين يؤمنون بالغيب. فهذه هي أول الصفات التي ذكرها الله عز وجل عن عباد الله المتقين، أنهم يؤمنون بالغيب، أي أنهم يصدقون بكل ما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، ويعتبرون أن كل خبر قد جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم فهو حق وصدق، وأنه إن كان ماضيا فقد وقع كما أخبر الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، وكذلك إن كان حاضرا فإنه قد وقع كما أخبر الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، وإن كان مستقبلا فإنه لا بد وأن يقع طبقا لما أخبر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا كله من الإيمان بالغيب. والإيمان بالغيب داخل تحت الإيمان بأن محمد تحت شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن معنى أشهد أن محمد رسول الله يدخل فيها طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. فمن جملة ما يدخل تحت هذه الشهادة تصديقه فيما أخبر، والتصديق فيما أخبر إنما هو عن أمور الغيب سواء الماضي منها أو الحاضر الذي لا نشاهده ولا نعاينه أو المستقبل الذي يقع في مستقبل الزمان، فإن كل ذلك حق وصدق، منه ما وقع ومنه ما لم يقع ولكنه سيقع طبقا لما جاء عن الله وعن رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ومن الأخبار فمن أخبار الغيب ومن أنباء الغيب التي يجب الإيمان بها والتصديق بها كل ما أخبر الله به ورسوله عليه الصلاة والسلام عن الأمم السابقة وعن بدء الخلق وعن الأمم السابقة وعن الرسل وما جرى بين الرسل وبين تلك الأمم، كل هذا من الأخبار الغيبية التي مضت ووقعت طبقا لما أخبر به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فأي خبر جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم من هذا القبيل أي من الأمور الماضية فإنه يجب التصديق به ويجب اعتقاد أنه وقع طبقا لما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في القرآن الكريم في بعض القصص لما قص الله عز وجل بعض القصص ختمها بذكر أنها إخبار عن الله وأن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعلمها ولا يعرف عنها شيئا إلا عن طريق الإخبار عن الله، وأنها من أمور الغيب التي أوحى الله تعالى بها إلى رسوله عليه الصلاة والسلام. وفي سورة هود لما ذكر الله قصة نوح عليه الصلاة والسلام مطولة قال في ختامها تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. فأخبر الله عز وجل بعدما ذكر هذه القصة أن هذه من أنباء الغيب وأن هذه من أخبار الغيب التي ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلمها وما كان قومه يعلمونها، وإنما جاءت وحيا من الله عز وجل، ووحي الله عز وجل مطابق لما وقع ولما حصل. وكذلك في قصة يوسف لما ذكرها في سورة يوسف مطولة ذكر في آخرها ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، يعني هذا الذي قصصناه عليك من ذكر يوسف وما جرى بينه وبين أخوته وما انتهى أمره إليه من رفعة الله عز وجل إياه ونصرته وتأييده وتمكينه في الأرض وحصول العاقبة الحسنة والنهاية الطيبة له، هذا الذي قصصناه عليك من الغيب، ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون، أي أخوة يوسف لما اجتمعوا ومكروا به واتفقوا على أن يجعلوه في غيابة الجب وفعلوا وأخرجه الله عز وجل ومكنه في الأرض في تلك القصة الطويلة، ختمها الله عز وجل بقوله ذلك من أنباء الغيب. فهذه أمور مغيبة ماضية يجب التصديق بها، فما أخبر الله عز وجل له عن بدء الخلق وعن خلق آدم وعن خلق الملائكة وعن خلق الجن وأصل الجن وأصل الملائكة وأصل البشر وخلق العرش وخلق الجنة والنار وما إلى ذلك مما حصل، فإن هذه من أمور الغيب التي أخبر الله تعالى بها والتي يجب الإيمان بها والتصديق بها، وأنها حق على حقيقتها، وأن ما أخبر الله عز وجل به ورسوله عليه الصلاة والسلام من الأمور الماضية فهو مطابق لما أخبر الله به ورسوله عليه الصلاة والسلام، فيجب الإيمان بذلك كله، أي كل ما أخبر الله عز وجل به عن أمور الماضية من أمور الغيب التي لم تشاهد هذه الأمة ولم تطلع عليها ولم تعرف خبرها إلا في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، كل ذلك يجب الإيمان به ويجب التصديق به، وهو من جملة شهادة أن محمد رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، لأن مما يدخل فيها التصديق بالأخبار كما أشرت إلى ذلك من قبل، وكذلك الأمور الحاضرة الواقعة التي لا نشاهدها ولا نعينها مثل أخبار السماوات والعرش والجنة والنار، وهما موجودتان الآن، ونحن لا نشاهدها ولم نشاهد هذه المخلوقات ولم نعينها، ولكننا جاءنا الخبر عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، فنحن نصدق بكل ما جاء عن الله وعن رسوله من الأمور الغائبة التي لا نشاهدها ولا نعينها، مثل كون السماوات فوقنا سبع، وأنها مبنية، وأنها معمورة بالملائكة، وأنهم يسبحون الله عز وجل ويستغفرونه ويستغفرون للذين آمنوا ويعظمون الله ويقدسونه، وأن السماوات ما فيها موضع إلا وفيه ملك ساجد أو قائم لله عز وجل، وأن بيت المعمور وهو في السماء السابعة يدخله يوميا 70,000 من الملائكة ثم لا يعودون إليه. هذه أمور موجودة حاصلة وواقعة ولكنها غائبة عنا، ولكن جاءنا الخبر فيها عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، ونحن نصدق بذلك ونؤمن بذلك ولم نشاهد ذلك ونعاين ذلك. وهذا هو الإيمان بالغيب، نؤمن بما أخبر الله به ورسوله عليه الصلاة والسلام من أمور الغيبة عنا، نصدق بها ونعلم أنها حق وقعت كما أخبر الله تعالى وكما أخبر رسوله عليه الصلاة والسلام. وكذلك الإيمان بالملائكة وكثرتهم وأعمالهم ومهماتهم، وأن منهم موكل بالجبال، ومنهم موكل بالماء، ومنهم موكل بالوحي، ومنهم موكل بأرواح العباد، ومنهم موكل بالحفظ، ومنهم موكل بالكتابة، ومنهم موكل بالجنة، ومنهم موكل بالنار. كل هذه أمور غيبية أخبرنا الله تعالى عز وجل وأخبرنا رسوله صلى الله عليه وسلم، فنحن نصدق بذلك. وكذلك أيضا نؤمن بوجود الملائكة حولنا والجن حولنا يروننا من حيث لا نراهم، وهم قريبون منا، وكل إنسان معه حفظة ومعه كتبة عن يمينه وشماله لا يراهم ولا يشاهدهم ولا يعينهم، ولكنه يؤمن بما ولكن المؤمن يؤمن بما جاء عن الله وعن رسوله، وقد جاء في الكتاب العزيز والسنة المطهرة بيان أن هناك كتبة وأن هناك حفظة، والإنسان لا يشاهدهم ولا يعينهم، وهم موجودون عنده وموجودون حوله. وكذلك الجن فإنهم يكونون حول الإنسان ويكونون قريبا الإنسان ويرون الإنسان وهو لا يراهم، وقد جاء عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أنه قال ما منكم من أحد إلا وله قرين من الجن وقرين من الملائكة، وهناك قرنا من الجن وقرنا من الملائكة، ومع ذلك لا يشاهد الإنسان هؤلاء ولا هؤلاء. وكل هذه أمور غيبية يجب التصديق بها وأنها حق جاءت عن الله وعن رسوله، وما أخبر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو حق وصدق واقع مطابق لخبر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك الأمور المستقبلة التي تقع في آخر الزمان والتي تقع بعد نهاية الدنيا وبعد قيام الساعة وبعد البعث وما يجري بعد البعث من أحوال اليوم الآخر وأحوال القبر وأحوال ما قبل قيام الساعة، كل هذه أمور غيبية جاء الخبر بها عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، ويجب التصديق بها، وأن كل ما أخبر الله به ورسوله عليه الصلاة والسلام من أخبار المستقبلة فإنها لا بد وأن تقع طبقا لما أخبر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك الأمور في تجري في قبل قيام الساعة من علاماتها الكبار والعلامات التي قبل ذلك التي منها ما وقع ومنها ما لم يقع، كل هذه أخبار ما وقع منها فإنه وقع طبقا لما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، وما لم يقع منها فإنه لا بد وأن يقع ولا بد وأن يوجد طبقا لما أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. وقد جاء الخبر عن الله وعن رسوله في أمور تجري في آخر الزمان مثل خروج الشمس من مغربها وخروج أجوج ومأجوج وخروج المسيح الدجال ونزول عيسى بن مريم من السماء وخروج المهدي وغير ذلك من الأمور التي جاء الخبر بها عن الصادق المصدوق جاء في كتاب الله أو جاء في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإن هذا كله حق ويجب الإيمان التصديق لأنه لا بد أن يوجد كما أخبر به رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وكذلك ما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام من قيام الساعة وكيف قيامها وأنه ينفخ في الصور فيموت من كان حيا عند النفخ في الصور النفخة الأولى فيه أولا فيه نفخة الفزع ثم نفخة الموت التي يموت من كان على قيد الحياة فيتساوى الأولون والآخرون بالموت ثم ينفخ أخرى فيحيى الأولون والآخرون ويبعثون ويكون الحشر ويكون الحساب ويكون الصراط والميزان والجنة والنار وكل ذلك من الأمور الغيبية التي جاء الخبر بها عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، ويجب الإيمان بذلك كله والتصديق وأنه حق على حقيقته لا بد وأن يوجد كما أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أخبار القبر وما يجري فيه وأن من المقبورين من يفتح له باب إلى الجنة ومن المقبورين من يفتح له باب إلى النار، وأنه يكون قد يكون الاثنان في قبر واحد ومع ذلك يكون هذا منعما ويكون هذا معذبا، وهذا لا يدري عن نعيم هذا وهذا لا يدري عن عذاب هذا. كل هذه أخبار يجب التصديق بها ولا تخضع للعقل وما يعرفه الناس من أمور الدنيا، فإن أمور الآخرة تختلف عن أمور الدنيا وليست مثل أمور الدنيا. فلو فتح الناس القبور وما وجدوا جنة ولا نار لا يقال إنه ليس هناك جنة ولا نار لأن الناس ما رأوا، لأن هذه أمور غيبية وأمور غيب لا يعلمها إلا الله عز وجل. يؤمن الإنسان بها ويعلم أن ما أخبر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم حق، فلا مجال للعقل في هذه الأمور. ما يأتي إنسان ويقول الله فتحنا القبر وما رأينا جنة ولا رأينا نار، فالجنة تكون موجودة والنار تكون موجودة والإنسان لا يراها ولا يشاهده، لأن الله تعالى أخفى عن الناس هذه الأمور وأخفى عن الناس هذه الأحوال ليتميز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب، من يكون من أولياء الله ومن يكون من أعداء الله. وأولياء الله يصدقون بكل ما جاء عن الله وإن لم يشاهدوا ذلك ويعاينونه، ما جاء عن الله وعن رسوله يصدقونه يشاهدوه وإن لم يشاهدوه. وأمر الغيب هي من الأمور التي لا يعلمها إلا الله عز وجل ولا ويطلع الله عز وجل ما شاء من خلقه. ولهذا جاء عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى كان يطلعه على ما يجري في القبور وأنه يسمعه ما يجري في القبور، وأن الله تعالى أخفى ذلك عن الناس لحكمة بالغة يعلمها سبحانه وتعالى. ومن ذلك أن يتميز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب. النبي الكريم عليه الصلاة والسلام قال لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع، لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. فالنبي عليه الصلاة والسلام أقدره الله ومكنه من سماع ما يجري في قبور من العذاب ولم يمكن الناس من ذلك. وكذلك البهائم فإنها جاء في بعض الأحاديث أنها تسمع ما يجري في القبور، وأن الله تعالى إنما أخفى ذلك عن الإنس والجن الذين هم مكلفون حتى يتميز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب. فالمؤمن يصدق بهذه الأخبار التي جاءت عن الله وعن رسوله فيما يتعلق بالقبر وعذابه وأنها حق، وإن لم يشاهد الناس ذلك العذاب وذلك النعيم. وقد جاء في الحديث أن المؤمن أن المقبور إذا كان موفقا يفتح له باب من الجنة فيأتيه من روحها ونعيمها، وإذا كان بخلاف ذلك والعياذ بالله يفتح له باب من النار فيأتيه من سمومها وحرها ولا يطلع على ذلك أحد من الناس. لو فتح الناس القبور ما رأوا جنة ولا نار، ما رأوا جنة ولا نار، لكن المؤمن يصدق وإن لم يشاهد ويعاين، لأن أمور الغيب تختلف عن أمور الآخرة، تختلف عن أمور الدنيا، وأمور البرزخ تختلف عن أمور الدنيا. والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي بالناس صلاة الكسوف عرضت عليه الجنة وعرض عليه النار. رأى الجنة ورأى العناقيد العنب المتجلية فمد يده صلى الله عليه وسلم ليأخذ عنقودا من تلك العناقيد وهم كف وترك وقال لو أخذت منه لأكلت ما بقيت الدنيا. الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يرون يده ممدودة لكن لا يرون الذي مدت إليه أطلع الله نبيه على ما عرضه من الجنة وعلى ما عرضه عليه من النار والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم رأوا يده ممدودة ولا يرون الذي مدت إليه ورأوه تأخر في الصلاة ورجع القهقرة ولا يدرون الذي أخره. ولما سألوه قال عرض عليه الجنة فرأى العناقيد ومد يده ليأخذ عنقودا من العنب فترك وعرض عليه النار فيعني رأى ما فيه من العذاب فتقهقر وهم لم يرون الجنة ولم يروا الجنة ولم يروا النار. والله تعالى على كل شيء قدير لكنهم مصدقون بخبر الله وخبر رسوله عليه الصلاة والسلام وما أخبر الله تعالى به حق وصدق. وإذا فما يجري في القبور من أمور الغيب يجب التصديق بها وإن كان الناس قد يفتحون القبور ولا يرون ما فيها من عذاب ولا يرون ما فيها من نعيم بل إن في عالم الدنيا بل إن في الدنيا ما يوضح ذلك ويبين ذلك فإن الأرواح يجري لها في حال النوم من الراحة والطمأنينة ومن النعيم وبخلاف ذلك يجري لها من الشقاء ومن الضرر ومن العذاب. ومع ذلك يكون الاثنان من الناس في مكان واحد ينامان ثم تكون روح هذا في نعيم وروح هذا في عذاب وجحيم وهذا لا يدري عن هذا وهذا لا يدري عن هذا وهما في مكان واحد. هذا في الدنيا الاجسام في مكان واحد ومع ذلك يكون هذا منعم ويكون هذا معذب في نومه. يكون احدهما في نومه في راحه وطمانينه ياكل من النعيم ويتلذذ بالطيبات ويشاهد ما يسره وما يفرحه وما يرتاح اليه ثم يقوم وهو في غايه الارتياح ولعابه يسيل مما حصل له في النوم من ذلك التنعم. وعكسه أو غيره ممن يكون معه في غرفة واحدة يرى في منامه أن الحياة تطارده أن الاتباع تلاحقه والحياة تنهشه والعقارب تلسعه ويحصل له من النار من عذاب النار وما إلى ذلك ثم يقوم مريقه قد نشف من شدة ما لقيه من في نومه من الأذى. ومع ذلك هذا ما درى عن نعيم هذا وهذا ما درى عن عذاب هذا. فهذه أمور موجودة في الدنيا ومع ذلك لا يعلم أحد عما عند الآخر. وكذلك أمور القبور وأمور البرزخ هي من هذا القبيل أمور مغيبة الإنسان لا يدري. يكون جاره في نعيم وهو لا يدري جاره عن نعيمه ويكون الثاني في جحيم والمنعم لا يدري عن جحيمه وعذابه. ولكن كل هذا من الأمور المغيبة التي يجب التصديق بها. فالأمور المستقبلة في آخر الزمان والتي تجري في القبور وما يجري بعد القبور من البعث والنشور والحساب والصراط والميزان والجنة والنار وما أعد فيهما من النعيم في الجنة من النعيم وما أعد في النار من الجحيم كل هذا من الأمور المغيبة التي يجب التصديق بها ويجب الإيمان